السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. وقفنا مع فضائل العرب ومناقبهم، فذكرنا الفطنة والذكاء، وذكرنا بعض الأدلة على ذلك. ثم ثانيا، كانوا أهل كرم وسخاء، كانوا أهل كرم وسخاء، كان هذا الخلق متأصلا في العرب، حتى إن الواحد منهم لا تكون عنده إلا فرسه أو ناقته، فيأتيه الضيف فيسارع بنحرها له، لا يملك إلا فرس اللي بيسافر عليه، والفرس ده كان هو كل حاجة في حياته، ويجي له ضيف ما عندوش حاجة يوم يتبع الفرس ويأكله، ما عندوش إلا ناقة واحدة هي اللي بيستقي عليها الماء ويسافر عليها ويعمل ويسوي، يجي له ضيف يذبح الناقة. كرم. كان هذا الخلق متأصلا في العرب، حتى إن الواحد منهم لا يكون عنده إلا فرسه أو ناقته، فيأتيه الضيف فيسارع بنحرها له. كان بعضهم لا يكتفي بإطعام الإنسان، بل كانوا يذبحون الذبائح ويلقونها فوق رؤوس الجبال للوحوش والطيور. يعني النهاردة بيفتخروا إن بعض الناس بيحط طبق قد اللدعة كده، يحط فيه شوية رز وشوية مية ويحطوه على الشباك، ويقول لك شوف بيطعم الطيور. شوف الغرب يا أخي رحيم حتى بالطيور. غرب إيه وبتاعي بس؟ دول كانوا بيذبحوا الذبائح وإيه؟ يحطوها على رؤوس الجبال عشان الوحوش تأكل، والطيور الجوارح تأكل. حتى سارت بأخبار كرمهم الركبان، وضربت بهم الأمثال. ومن عجيب ما ورد عن حاتم الطائي أنه نهى ولده عن ضرب كلبة لهم، وقال إن لها علي يدا، إنها تدل الضيفان علي. ابنه بيضرب كلبة بيطردها، قال له ما تضربهاش، دي ليها فضل علي. قال له ازاي؟ قال له هي بتبعد بعيد، فلما حد وهو ماشي يشوفها تجيبه وتدخله عندي الخيمة. بيعتبر ان اللي يجيب له ضيوف صاحب فضل عليه. قول لي انت بقى، بيدخل بيتك كل يوم كم ضيف؟ لا ده انا عايز اسالك، بقالك قد ايه ما دخلش بيتك ضيوف؟ ضيوف غرب عمرها ما حصلت. ده عيب، ده عيب. ربنا سبحانه وتعالى اكرمك واعطاك بيت، دي نعمه. من شكر هذه النعمه، من اهم انواع الشكر، استعمال النعمه في شكر معطيها، استعمال النعمة في شكر. فلذلك ان بيتك ده يبقى مفتوح للضيفان، ده من باب شكر النعمة. يعني مش هتشكر نعمة الشقة اللي ربنا اداها لك او البيت اللي ربنا اداه لك الا اذا دخلت فيه ناس. هو ده الشكر، هو ده شكرها، انك تستعملها. هي شكر نعمة الزوجة، ان الزوجة تطبخ لضيوف، مش تجيب لهم كباب وكفتة من بره، انها تطبخ وتوكل من ايديها، انها تشتغل، وده زكاة صحتها، مش لولادها وزوجها. بقى يا عم بس انا كفي زوجي وولادي، لا، زوجك وولادك دول واجب عليك فرض. اما النافل الشكر انك تطعم الغريب. ان من احب الاعمال الى الله اطعام الطعام، اطعام الطعام، انك توكل الناس، مش الفقير وانما كله غني وفقير، انك توكل اي حد، ده من احب الاعمال الى الله، ومن اصول دعوه الاسلام. قال ان انا اول ما شفت النبي سمعته بيقول ايها الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق مطلب رئيس لحمل الدعوة، لأن جود الرجل وطهارة نفسه من الشح والبخل من أصول حملة الرسالة. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة بني سلمة من سيدكم يا بني سلمة، قالوا الجد بن قيس إلا أن فيه بخلا. قالوا وأي دواء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. شالوا على طول، رغم ان كلمتهم ان هو بخيل، اوعى تفكر انه بخيل زيك، لا ده يعني لما يجي له ضيفان ما يذبح لهمش ناقه، يذبح لهم خروف، يبقى كده بخيل. لا احنا مش بخل، احنا ابعد من البخل بشويتين. ثلاثة، ودي نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، كانوا أهل شجاعة ومروءة ونجدة. لما علم الله وقدر وشاء أن هذا الدين سيبدأ غريبا في وسط العالم، وما في هذا العالم من الظلمة والنشاز، كان لابد لحمالته أن يكونوا من الشجعان الأقوياء الأبطال الذين هم بطبيعتهم وفطرتهم لا يهابون الموت. وسبحان الله، خلق الله العرب وكأنهم أعدوا لذلك، فقد كانوا يتمادحون بالموت قتلا ويتهاجون بالموت على الفراش. قال أحدهم لما بلغه قتل أخيه، إن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه، إنا والله لا نموت حتفا ولكن قطعا بأطراف الرماح وموتا تحت ظلال السيوف. قالوا له قتل، قال ايه يعني ابوه من قتيل، ابوه اتقتل وعمه اتقتل واخوه اتقتل، هو ده احنا. هي دي المشكلة الكبيرة. الجمل، وما مات منا سيد حتف انفه ولا طل منا حيث كان قتيل، تسيل على حد الضبات نفوسنا وليست على غير الضباء تسيل. كان العرب لا يقدمون شيئا على العزة وصيانة العرض وحماية الحريم، واسترخصوا في سبيل ذلك نفوسهم. قال عنترح: بكرت تخوفني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلي. بكرت صبحت الصبح بدري، بتقول لعنترة: أنا بحبك، اوعى تتقتل، اوعى تموت، حافظ على نفسك. أول كلمة أمك بتقول لك عليها إيه؟ خلي بالك من نفسك. الناس اتربت على هذا الجبن، اتربت على هذا الجبن. ده بيقول ايه؟ بكرت تخوفني الحتوفة، بتخوفني من الموت، كأنني أصبحت في غرض الحتوف بمعزلي، ينفكر أن أنا بعيد عن الموت. فأجبتها: إن المنية منهل، لابد أن أسقى بكأس المنهل، فقني حياءك لا أبا لك، فقني حياءك لا أبا لك، واعلمي أني امرئ سأموت إن لم أقتلي. لا لا، حتى لو ما تقتلتش هموت، هي موتة ولا أكتر. وكانوا بفطرتهم أصحاب شهامة ومروءة، فكانوا يأبون أن ينتهز القوي الضعيف أو العاجز أو المرأة أو الشيخ، الشيخ اللي هو كبير السن، إنما الشيخ من يدب دبيبا، يقال للرجل كبير السن إيه؟ شيخ، والمرأة كبيرة السن عجوز. وكانوا إذا استنجد بهم أحد أنجدوه، ويرون أن من النزالة التخلي عمن لجأ إليهم. أفتكر النزالة دلوقتي بقت خلق. هذه أخلاق كأنها خلقت للإسلام، فإن هذا الدين لا يقوم إلا بها. وانظر إلى أحوال القوم حين ذهبت منهم تلك الشمائل والخصال، فذهبوا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. المجتمع العربي الأول كان يقوم على العصبيات القبلية الحادة، وفي العصبيات تفنى القبيلة كلها دفاعا عن كرامتها الخاصة وكرامة من يمت إليها بصلة. وقد ظل الإسلام حينا من الدهر يعيش في حمى تلك التقاليد المرعية حتى استغنى بنفسه كما تستغني الشجرة عما يحملها بعدما تغلظ وتستوي. ولك أن تفهم ذلك أيضا بتأمل حال لوط عليه السلام في بعثته قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لوط عليه السلام افتقدها في قومه، كان يتمنى شيئا من هذه التقاليد عندما أحس بالخطر على الأضياف النازلين به، ولم يجد عشيرة تدفع عنه أو أهلا تهيجهم الحمية، والحمية فقط لنصرته والدفاع عنه، فقال لقومه: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل؟ فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل؟ أليس منكم رجل رشيد؟ ثم قال لهم: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو لي عيلة تحميني وتدفع عني. أربعة، عشقهم للحرية وإباؤهم للضيم والذل. كان العربي بفطرته يعشق الحرية، يحيا لها ويموت من أجلها، فقد نشأ طليقا لا سلطان لأحد عليه، ولذلك يأبى أن يعيش ذليلا أو يمس في شرفه وعرضه ولو كلفه ذلك حياته. فكانوا يأنفون من الذل ويأبون الضيم والاستصغار والاحتقار. قال عمرو بن كلثوم في معلقته الشهيرة: إذا ما الملك سام خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. كان الواحد منهم عايش في قبيل، ساعة ما حد يذله تذلني عليه وينطلق للصحراء واسعة، روح يحطوله في خيمة في أي حتة ويقعد وحده ويبقى هو ملك نفسه، فيش حد يمسيه. ودي اللي ربنا علمها لنا، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ليه ترضى بالذل؟ وكذلك فإن دعوة الإسلام تأبى إلا أن تكون كذلك. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، هكذا دوما وهكذا كانوا هم. خمسة، الوفاء بالعهد وحبهم للصراحة والوضوح والصدق. كان الكذب عندهم عيبة كبيرة، هتيجي دلوقتي الكلام. كانوا يأنفون من الكذب ويعيبونه، هي دي بقى اللي أنا عايز أبثها فيك وعلمها لك. مش إنك ما تكذبش، إنك تحس بالعار إنك تكذب، انك انت تحس عار علي ان انا اكذب. اكذب ليه؟ عشان ايه؟ دي قضية ان انا ما يهمنيش حب الناس، مانيش حريص على ان الناس تحبني او الناس ما تزعلش مني. اللي يزعل يزعل، واللي يحب يحب، واللي يكره يكره، واللي يجي يجي، واللي يمشي يمشي. أنا لي ربنا وبس، أنا عايز أرضي ربنا، مش عايز أرضيك ولا أرضي غيرك ولا أرضي حد في الدنيا كلها، بس هو يرضى. فإذا كنت أنا أحيانا بحاول أرضيك فده لله، عشان ربنا مش عشانك كشخص أبدا. وهو ده اللي يخلي الإنسان ما يذلش أبدا. اللي لو عندي حاجة يرفع إيده ويقول أنا أديتك أو أنا عملت لك، لا، هشلو عندي ليس لأحد علي يد إلا الله، تبقى كده أقصد يعني، تبقى كده الله جل جلاله سبحانه وتعالى، فتعيش بذلك عزيزا مكرما، ما تضطرش انك تكذب ولا تنافق ولا تجامل بالله والله بس. فأنا العرب كانوا ده أمرهم، كانوا يأنفون من الكذب ويعيبونه، هي دي، اوعى تكذب، أسوأ شيء في الدنيا الكذب. وبعض الناس أكثر حاجة في حياته الكذب، حياته كلها كده على بعضها كذبة كبيرة. يا جماعة عايز أقول لكم حاجة لله، إنك دايما اللي بيتكلم كتير يكذب كتير، لازم. لذلك بكرر الجملة دي تاني، مهم أوي إنك تحفظوها، لم يتخذ الله وليا كثير الكلام. أولياء الله الصالحين تلاقي كلامهم إيه؟ إشارات، رموز، جمل، مش كلام كتير، مش دس. فاللي يتكلم كتير ما ينفعش ولي، ما ينفعش ولا هيبقى عمره كده. ليه؟ لأن كتر الكلام ده دليل إن مفيش فكر، ما بيفكرش. الإنسان لو بيفكر هيقضي وقت طويل في التفكير. كانوا يأنفون من الكذب ويعيبونه، شو الجملة الجاية دي بقى؟ وكانوا أهل وفاء شديد، كانوا أهل وفاء شديد. والإسلام ودعوته يحتاجون إلى هذا الخلق الكريم لاستدامة حمل الرسالة ورعاية ذمة الإسلام والوفاء لاسم الإسلام وباسم الإسلام. فكانوا لا يكذبون وكانوا أوفياء صادقين. الوفاء، قصة أبي سفيان مع هرقل لما سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الحروب بينهم قائمة، قال في أحرج المواقف عندما كان أحوج ما يكون إلى الكذب، فوالله لولا الحياء من أن يأسير علي كذبا لكذبت عنه. شفت إيه؟ الحياء من أن يأسير علي كذبا، أنا كسفت إنهم يمسكوا علي كذبا، لولا الحياء من أن يأسروا علي كذب، أنا أستحي إن أنا أكتب، أستحي إن أنا أخلف وعدي، أستحي إن أنا أتأخر عن معادي، أستحي. يبقى ده عندي حياء، حياء، حياء من وفاء العرب. وقال النعمان بن المنذر لكسرى، وإن أحدهم يلحظ اللحظة ويومئ الإيماء فهي عقدة لا يحلها إلا خروج نفسه. بمعنى حسن، أنا محتاج كذا وكذا، هتعمل؟ خلاص يومئ الإيماء. أقول له طب أنا عايز كذا وكذا وكذا، يقول يعني خد ده، خلصت من غير ما ينطق. يلحظ اللحظة ويومئ الإيماء فهي عقدة لا يحلها إلا خروج نفسه. مش يقول لك أنا الكلمة عندي عقد خلاص، لا مش كلام ده، بس إيه؟ حاضر، خلصت. وإن أحدهم رفع وإن أحدهم رفع عودا من الأرض فيكون رهنا بدينه فلا يغلق رهنه ولا تغفر ذمته، وإن أحدهم ليبلغه أن رجلا استجار به وعسى أن يكون نائيا عن داره فيصاب فلا يرضى حتى يفني تلك القبيلة التي أصابته أو تفنى قبيلته لما أغفر من جواره. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الطائف وأبى، رفض أهل مكة أن يدخلوه إليها، دخل في حماية المطلع بن عدي وهو على غير دينه، بعت للمطلع بن عدي أريد أن أدخل في جوارك، جوارك يعني حمايتك. فدعا المطلع بن عدي كل قومه فلبسوا السلاح كله لا يظهر منه إلا عينه، يلبس الخوذة والدرع والسيف وكل شيء، وخرجوا واقفين طابور من أول مكة لحد الكعبة، الرسول ماشي في وسطهم في عز وحماية، ولم يكن على دين، بس عشان طلب منه أن يدخل في حمايته. وإنه لا يلجأ إليهم المجرم المحدث من غير معرفة ولا قرابة، فتكون أنفسهم دون نفسه وأموالهم دون ماله. والوفاء خلق متأصل بالعرب، فجاء الإسلام ووجهه الوجهة السليمة، فغلظ على من آوى محدثا مهما كانت منزلته وقرابته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. ومن القصص الدالة على صدق وفائهم أن الحارث بن عبادة قاد قبائل بكر لقتال تغلب، وقائدهم المهلهل الذي قتل ولد الحارث، وسميت تلك الحرب بحرب البسوس. فأسر الحارث الذي قتل ولده مهلهلا، أسر الحارث مهلهلا، ومهلهل هذا هو القاتل الذي قتل ولد الحارث. الناس دول كانوا برضو بيحبوا ولادهم ويعتزوا ولادهم بولادهم بطريقة رهيبة جدا، يعني بيعتبر ابنه ده كنز وثروة. الكلام ده أنا شايف برضو أن في الزمن ده مش بالقوة دي، العرب ما كانوش كده أبدا، كان عنده ابنه ده كنز حافظ عليه ليل ونهار وعينه عليه ليل ونهار ويعتز بيه ويكبره قدام الناس. سعد بن عبادة ابنه كان بيضرب به المثل في الكرم، فلما راح القصة أنا حكيتها لكم قبل كده، اشتكى سعد بن عبادة للنبي قال له: عمر بن الخطاب يبخل علي ابني، الولد أكل الجيش كل يوم. فعمر بن الخطاب قال: الولد ده هيفني مال أبيه، ده ما ملوش مال، الولد ده ما معاش فلوس، ده أبوه بيصرف عليه وهو عمال يصرف كده من فلوس أبوه، أسكت هتخلص الفلوس الراجل. زعل أبوه، زعل قال له: أنت مالك، أنت هو بياخد من فلوسك ما يصرف. فكان لما هذا الحارث قتل ابنه، لما يتقتل ابنه بتبقى القضية عنده ايه؟ كبير ابنه. فأسر الحارث الذي قتل ولده مهلهلا وهو القاتل وهو لا يعرفه، فقال له أسر واحد من القبيلة اللي بيحاربه، هو بيحارب قبيلة عشان ايه؟ القبيلة دي قتلت ابنه، اللي قتل ابنه واحد اسمه مهلهل، أسر هو مهلهل ده وبيسأل مهلهل وهو ما يعرفش، قال له: دلني على مهلهل ابن ربيعة وأخلي عنك. فقال له مهلهل: عليك العهد بذلك إن دللتك عليه. قال: نعم. قال: فأنا هو. احنا صحيح نرجع في كلامنا على طول. سيدة طاخ، طيب جزاك الله خير، انا متشكر جدا انك قلتي. فجز ناصيته وتركه، راح قطع له حلق له شعره من قدام، ودي كانت عند العرب عار، حلق له شعره قدام وقال: انطلق، رغم ان ده ايه؟ قاتل ابنه وفي ايده يقتله بضربه واحده. وهذا وفاء نادر ورجولة تستحق الإكبار، فإن قاتل ابنه تنفع الاثنين، مضاف إليه ومفعول به، فإن قاتل، لأن قاتل اسم فاعل تعمل عمل الفعل أحيانا، فإن قاتل ابنه كان بين يديه، ولكن لما وعده أن يخلي عنه تركه وفاء لعهده. ومن وفائهم النادر أيضا أن النعمان بن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته. كسرى بعت عايز يتجوز يتزوج بنت النعمان بن المنذر، كان أمير الحيرة وكانوا بيحتموا بكسرى. كسرى بقت عايز يتزوج بنت النعمان، النعمان رجل عربي، أزوجها إزاي لواحد من قلت لكم كانوا بيعتزوا بعربيتهم، حتى لو كان كسرى. إيه يعني كسرى؟ إيه يعني كسرى يعني؟ فرفض أن يزوجهم، فالناس دول غدارين، فقال لك بس كسرى مش هيسيبني في حالي. فعمل إيه؟ أن النعمان ابن المنذر خاف على نفسه من كسرى لما منعه من تزويج ابنته، فأودع أسلحته وحرمه إلى هانئ ابن مسعود الشيباني ورحل إلى كسرى. كسرى قال له طب تعالى لي، راح له فبطش به قتله. ثم أرسل بعد ذلك كسرى إلى هانئ يطلب منه ودائع النعمان. قال له النعمان سب عندك سلاحه ونسوانه حريمه، ابعتهم لي. فأبى. فسير إليه كسرى جيشا لقتاله، فجمع هانئ قومه آل بكر وخطب فيهم فقال: يا معشر بكر، هناك هالك معزور خير من ناج فرور، إن الحذر لا ينجي من القدر، وإن الصبر من أسباب الظفر، المنية لا الدنية. كل جملة تنفع أخذها لوحدها، كتاب لوحدها. المنية ولا الدنية، استقبال الموت خير من استدباره، الطعن في ثغور في ثغر النحور، الطعن في ثغر النحور أكرم منه في الأعجاز والظهور. ويا آل بكر قاتلوا فما من المنايا بد. واستطاع بنو بكر أن يهزموا الفرس في موقعة ذي قار. فضلت موقعة ذي قار دي موقعة يفتخر بها العرب طول عمرهم، أنهم هزموا الفرس بسبب هذا الرجل الذي احتقر حياة الصغار والمهانة ولم يبالي بالموت في سبيل الوفاء بالعهود. فالشاهد أجل العرب، ودي أخلاقهم، ودي أصولهم، محتاجين النهاردة الأصول دي، محتاجينها جدا لنصرة الدين وحمل الرسالة. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.